يسمح بالتنوع النباتي ومجاورته لثلاثة أهوار وهي سولاقان وعلياباد وغاندومان. مستمعينا الكرام، تتراءى لنا في قلب صحراء يزد بحيرة صغيرة هي من صنع الإنسان، وقد تكون مستنقع يزد للمياه الثقيلة من إطلاق مياه مصفى المياه الثقيلة لهذه المدينة في الصحراء، وتقع مياه المصفى بين منخفضات ومرتفعات التلال والكثبان الرملية، حيث أوجدت مستنقعا من عدة أجزاء، حيث تحول إلى مكان لحياة أنواع الطيور والغطاء النباتي ومنطقة لشرب حيوانات الصحراء للماء. تشكل مجاميع القصب الكبيرة الغطاء النباتي لأطراف المستنقع، ويبلغ طول هذا المستنقع حوالي 3 كيلومترات وعرضه عند أوسع نقطة كيلومترا واحدا، ويصل ارتفاعه عن سطح البحر زهاء 1145 مترا. طقس المناطق المحيطة بالمستنقع جاف وصحراوي كالمناطق الأخرى في محافظة يزد، والاختلاف في درجة الحرارة بين الليل والنهار كبير جدا. وهذا المستنقع هو وجهة مؤقتة للطيور المهاجرة في الشتاء، ويستخدم ماء المستنقع لري الحزام الأخضر لمدينة يزد. مستمعينا الكرام، من أجل مشاهدة واحدة من أجمل الأهوار في إيران، فإن علينا أن نتوجه إلى غرب إيران وبالتحديد إلى محافظة كرمانشاه. هذا المستنقع هو مستنقع حشيلان، أي بيت الأفاعي، بسبب وجود أنواع مختلفة وكثيرة من الأفاعي المائية فيه، وكذلك أفعى تشاليبير. تبلغ مساحة مستنقع هاشيلان 450 هكتارا، ويتكون من 110 جزر بين صغيرة وكبيرة، ومعظمها تغمره المياه في فصول هطول الأمطار. ويعد نبع سراب سابز آلي أهم مصادر تأمين مياه هذا المستنقع، ويعود تكون مستنقع هاشيلان إلى العصر الجوراسيكي، وتتجلى أهميته اليوم في خزن المياه الجوفية والحيلولة دون الجفاف والسيول، والمحافظة على أنواع الحيوانات والنباتات. طيب مستمعينا الكرام، العالم يحفل بالكثير من البحار والبحيرات الزرقاء اللون، ولكن مشاهدة بحيرة باللون الوردي لا شك في أنها طريفة ومثيرة للإعجاب. هذه الصفة تنطبق على هور ليبار في منطقة تشابهار، الذي يعتبر من عجائب السياحة في محافظة سيستان وبلوچستان في الجنوب الشرقي من إيران، ويعرف أيضا باسم البحيرة الوردية لتشابهار بسبب لونه الأحمر والوردي. ويعود سبب اللون الوردي لهور ليبار في تشابهار إلى وجود العوالق النباتية والتفاعلات التي تحدث في الطبيعة. إن وجود حوالي 90% من العوالق النباتية ومقادير كبيرة من المواد العضوية والمعدنية التي تصب في المستنقع عن طريق الأنهار والتيارات الفصلية من الرياح الموسمية، كل ذلك أدى إلى أن يتحول مستنقع تشابهار إلى اللون الوردي. يحتوي مستنقع ليبار على أكثر مياه العالم ملوحة،
وهذه المنطقة البكر تعتبر بيئة مناسبة لهجرة الطيور المهاجرة الشتوية إلى المياه العذبة والمالحة، ومنها الفلامينغو والبجع والنوارس وغيرها، وذلك في الأوقات التي تتوفر فيها المياه الكافية والظروف المناسبة.
كل الشكر والتقدير لكم مستمعين الأفاضل على طيب متابعتكم، وملتقانا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامج الأوائل في إيران.
نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في هذه الحلقة نسلط الضوء على شخصية عظيمة، وهي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام المهدي يعد رجاءنا ورجاء المؤمنين ومصدر الأمل للبشرية، فهو الذي سيظهر ليقام العدل ويعزز الحق. نكمل فيما قدمناه سابقا من الحلقة عن الحديث حول الإمام المهدي، وكيف يستخرج التوراة ويحكم ما بين أهل التوراة بكتبهم. نرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، هو أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا ومرحبا بكم، وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.
الله يحفظكم. سمعت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم. في هذه الحلقة حول استخراج التوراة والحكم بين أهل التوراة بكتبهم. سمعت الشيخ، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحبتي أعزائي، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا لا زال في مسألة التكافؤ، وتكلمنا عن الرواية الأولى في قضية التعامل مع العمال والتعامل بالمال بالسوية والرحمة مع الرعية.
لا.
ثم دخلنا بقضية الرواية التي وردت عن الإمام الباقر بأبي وأمي حول قضية الإمام في تعامله في وصل كلامنا إلى أنه كيف يستخرج التوراة من الغار الذي هو بأنطاكية، فقالت الرواية: فمن أطاع الله أطاع، فمن أطاعه أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. قال: ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن
بالقرآن.
إذن عندما يستخرج هذه الكتب التي هي دساتير هؤلاء، ربما أن هنالك يكون اعتراض، ربما يكون هنالك عدم قبول، فحتى يحاجج هؤلاء بكتبهم أنه القوانين الموجودة التي أنتم أنا أتعامل معكم ضمن المعتقد الذي هو عندكم، ضمن المعتقد الذي أنتم آمنتم به، فالكتب الموجودة والسماوية هذه التي بين يدي هي كتبكم، فأنا عندما أحاججكم أحاججكم على هذا المعتقد وهذا الأسلوب الذي أنتم آمنتم به، سواء كانوا بالتوراة، سواء كانوا بالإنجيل، سواء كانوا بالزبور، سواء كانوا وهكذا. لأنه من طبيعة هؤلاء أنهم هم لو كانوا قد آمنوا بما أنزل الله من الكتب التي تلات لالتزموا، لكنهم بثباتهم على كتبهم التي ماذا هم بقوا عليها وهم يعتمدونها. فعلى هذا الأساس يقول: كتبكم الحق هذه بين يدي، أما ما كتبتهم بأيديكم فهذا هو ماذا مرجوع إليكم. وهذا ما عبر عنه الإمام الصادق بأبي وأمي، أنه نعم كل ما تخيلتموه فهو مردود إليكم، أنتم جئتم بشيء فأنتم تتحملون أعباء
مسؤوليتكم
أيديكم، نعم بما كسبت أيدي الناس. لكن أنا عندما أتعامل معكم أتعامل معكم بكتبكم، من أراد أن يتعامل بما أنا فيه على الرحب والسعة، أما أنتم فأتعامل معكم على ما آمنتم به، حتى لا يكون هنالك ظلم لكم بأن تقولوا بأنه أنت تتعامل معنا بكتبك أنت بقرآنك أنت. فإذا يعاملهم بما آمنوا به وبما اعتقدوا إليه، لأنكم تعرفون أنه المعتقدات هذه مثل المسمار الذي في الجدار أو في الخشبة، كل ما طرقت عليه يثبت أو لا يثبت، يثبت. فالمعتقدات لا يمكن أن تزول بسرعة ولا يمكن أن تزول بشيء ببساطة، لا، وإنما المعتقدات يجب أن تقوم ويجب أن ماذا تسري على نهج واحد. وبما أن التوراة والإنجيل والزبور قد خرجت من نور واحد ومن منهل واحد، فإذا لا اختلاف فيما بينهم، لأنه هي التي سواء كانت في زمن التوراة، في زمن الإنجيل، في زمن الزبور، في زمن القرآن، هي خرجت من نور واحد ومن مكان واحد ومن عين واحدة ومن ماذا من رب واحد، فالاختلاف فيما بينها. الاختلاف أين جاء؟ أولا كثرة الانحرافات التي حدثت في التوراة على أساس ماذا؟ بعد المسافة ما بينها وما بين الإسلام،
نعم.
على خلاف الانحراف الذي صار ما بين الإنجيل وما بين الإسلام. لما؟ لأنه الانحرافات الذي صارت في الإنجيل قليلة،
نعم.
لقرب المسافة 560 أو 570 سنة ما بين الإسلام وسيد المسيح، فإذا كانت قليلة. لكن المشكلة في التوراة، المشكلة في الانحرافات التي في التوراة، فهو يركز على أنه يحاكمهم بما آمنوا وبما ماذا اعتقدوا. فقال: بين أهل التوراة بالتوراة،
نعم.
وبين أهل الإنجيل بالإنجيل،
نعم.
وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن
بالقرآن.
بالقرآن. نعم. هنا مسألة القرآن والتحاكم بالقرآن وهذه المذاهب التي قد ظهرت ما بين الدولة الأموية والدولة العباسية والفترة التي نعم لحقت إلى يومنا هذا، وتلك المذاهب والاجتهادات والمجتهدون الذين قد خرجوا، هذه كلها ماذا تظهر يوم القيامة؟ على أساس ماذا؟ على أساس القرآن.
سمعت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعود إليكم مستمعينا الكرام، ونعود لسماحة الشيخ سليم المولوي، وهو مؤلف كتاب العدل المنتظر. قبل الفاصل تحدث حول استخراج الكتب السماوية الحقيقية، تفضلوا.
جيد، إذن نحن بينا أنه العلة في استخراج الكتب هو على هذا الأساس، لأنه نحن قلنا في الرواية مسألة التكافؤ، وهذه لابد أن تكون ماذا؟ ضمن ما هم يعتقدون.
أحسن.
فقضية القرآن أيضا صارت على هذا الأساس، فإذن الكتاب الذي بين يدي الإمام المهدي وذلك القرآن الذي كتبه أمير المؤمنين بخط يده وقد تناقلته أيدي الأئمة إلى قيام دولة العدل المنتظر والدولة الإلهية الموعودة التي هي ماذا؟ الدولة الربانية الرابعة.
نعم.
لأنه نحن بينا في أماكن عدة وفي
حلقات سابقة
وفي
نعم.
أن هنالك أربع دول
نعم.
ربانية، قلنا الدولة الأولى هي دولة سليمان عليه السلام، والدولة الثانية هي دولة الرسول الأعظم
نعم،
والدولة الرابعة هي دولة الإمام المهدي، أما الدولة الثالثة هي دولة الممهدون
نعم، لتمهيد ظهور الإمام،
الذين يسلمون الراية
نعم
للإمام المهدي، لأنه الإمام المهدي عندما يخرج ضمن تأسيس دولة
نعم،
وتلك القاعدة هي تسمى بدولة الممهدون أو الدولة المهدوية. وأنا صرحت في أكثر من مرة بأن الدولة الممهدة التي تمهد للإمام هي بناء على من؟ على تلك القيادات التي هو الخرساني والقمي والطالقاني واليماني، هؤلاء هم الذين يؤسسون الدولة. والآن نحن لا نرى أي دولة تنادي باسم الإمام المهدي في أي دولة من العالم سوى الجمهورية الإسلامية. هذا أقوله بملء فمي، ولا أجادل فيه ولا أقبل أي شيء غير هذا.
لسنا بدولة
ليس هنالك أي دولة تنادي بالإمام المهدي سواء أنه، لأنه منهجها ودستورها هو الإمام المهدي. أنت في أي مكان تذهب تجد هنالك إعلانات وآثار وفي الساحات يا أبا صالح يا أبا، تجده في أي مكان فقط هؤلاء. فإذا الخراساني من اسمه، الخراساني من أين؟
من إيران،
يعني من طاجكستان أم من روسيا أم من لا، فإذا هو من إيران. جيد، القمي واضح من اسمه القمي
نعم. من إيران.
الطالقاني أو شمال غرب طهران، هؤلاء الطالقان موجودون إلى الآن. فإذا هذه الرايات التي هي التي سوف تسلم نعم الراية إلى وهؤلاء الدولة الثالثة، وهم دولة الممهدون الذين سوف يسلمون الراية للإمام. فإذا مسألة القرآن الذي يستخرج ويحاجج أهل القرآن بالقرآن على هذا الأساس. جيد، قالت الرواية هنا ينتقل إلى مسألة أخرى، يقول وتجمع له أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها. أنتم تقرؤون في القرآن أنه وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض
أثقالها.
ما هي أثقالها؟ هذه أثقالها، هذه أثقالها، هذه أثقال الأموال الموجودة في باطن الأرض وظاهرها، كلها ماذا تخرج؟ تخرج للإمام عند الظهور.
عجل الله تعالى.
لأنه هذه الأموال يحتاجها الإمام في إدارة الدولة، هذه من جهة. من ظهرها كل أموال الدنيا وهذا العالم من الغرب إلى الشرق، من الشمال إلى كلها أين تأتي؟ وتحضر له من كل بقاع الأرض، لأن ولاته أينهم؟ في كل بقاع الأرض. فيجمعون الأموال وتكون بيد صاحب الزمان. فلذلك يقول بأنه وتجمع له أموال الدنيا من بطن الأرض خيراتها من النفط، من القصدير، من الألمنيوم، من كل أنواع الذهب والفضة الموجود في بطون الأرض. كله يأتي لأين؟ يأتي لهذه القضية.
أحسنتم. أحسنتم. اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، قلب العاشق الوالي ذا، قلب نظام اكتوى، سيدي طال النوى، أينك الآن ترى، كبر الضوى أم طوى، سيدي ابن الحسين لك حمد.
نعود إليكم مجددا ونعود إلى سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل تحدث حول التكافؤ الفرص في حياة الإمام أو في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. سماحة الشيخ، كيف تعزيز العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع؟ تفضل.
قبل أن نخوض في هذا المجال، ذلك المجال واسع جدا،
نعم،
لكن نحن نريد أن نؤسس أولا من خلال هذه الرواية لهذا الذي سوف نصل إليه.
نعم، نكمل.
فإذن نحن إلى الآن في بداية التأسيس لقضية إيجاد تلك العدالة.
نعم.
فعندما نأتي إلى الرواية التي وردت عن الإمام الباقر وقال تجمع له الأموال من بطن الأرض ومن ظهرها، هنا يقول فيقول الناس تعالوا إلى ماذا؟ يقول تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم
الله تعالى.
الأموال الآن، الحروب لأي سبب؟ بسبب المال. القتل بسبب المال.
نعم.
قطع الأرحام بسبب المال. هذه تذكرني بالرواية التي وردت عن عيسى عليه السلام. كان يمشي هو وثلاث من أصحابه، فوجدوا على قارعة الطريق قطعة من الذهب، فقال لهم هذا الذي يقتل الناس. فقالوا كيف يا رحم؟ قال أقول لكم هذا الذي يقتل الناس. فتركوه ومضوا. عندما تفرقوا رجعوا إلى من؟ إلى تلك القطعة.
نعم.
من الذهب. ملتفتون؟
نعم.
فأرادوا أن يتقاسموها. ملتفت؟
نعم.
فقالوا نقسمها على ثلاثة، فأرسلوا أحدهم إلى السوق ليشتري طعاما.
قتله.
فذهب ليشتري، اشترى ثم قال لما يقسم إلى ثلاثة؟ أنا أخذه.
نعم.
فاشترى سما ووضعه في الطعام. الاثنان بينهم صار صراع، قالوا نحن عندما يأتي ماذا نفعل؟ نقتله. لما نقسم على ثلاث؟ نقسم على اثنين. فعندما أكلوا الطعام ماذا؟ قبل أن يقتلوا يأكل الطعام
قتلوه.
جيد، هم أكلوا الطعام
تسمم،
فإذا
الجميع ماتوا.
جيد،
من
فعاد عيسى عليه السلام
وقال لهم،
فأحياهم بأمر الله، قال لهم ألم أقل لكم هذا الذي يقتل الناس. فإذا الإمام هنا أيضا يقول بأنه هذا الذي ماذا؟ تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام، هذا المال الذي تريد خذوا هذا. لأنه في رواية أخرى يحث المال حثا، خذوا هذا المال الذين أنتم قطعتم بها أنسابكم وأرحامكم، خذوا ما قطعتم به الأرحام. جيد، وسفكتم فيه الدماء الحرام من أجل هذا المال، خذوا كم تريدون خذوا. نعم، حثوا. نعم، وركبتم فيه نعم ما حرم الله عز وجل. إذن فيعطي شيئا لم يعطه أحد قبله. إذن يعطي من المال ما لم يعطه حاكم من بداء آدم إلى قيام الساعة، لأنه في بعض الروايات التي مرت علينا أنه صاحب المال الذي يأخذه نعم ماذا يفعل به؟ المال موجود في كل مكان، فيقول لا حاجة لي في المال،
زيادة
أصلا. فلذلك يقول بأنه يعطي ماذا؟ ما لم يعطي أحد قبله. جيد، إذن النتيجة ماذا؟ قال ويملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا. عدلا وقسطا، عدلا هو الحكم،
نعم،
قسطا تطبيق، لأنه العدل هو الحكم، والقسط هو تطبيق ذلك العمل عمليا، يعني ليس فقط كلاما، فهو يطبق القانون ويعمل عملا بالقانون. نورا، لا يوجد جهل، لا يوجد جهل في زمن الإمام، بالرواية التي وردت علينا يمسح على رؤوس العباد فتكون المرأة في بيتها هي فقيهة ولا تحتاج إلى أي أمر من أمور الفقه، هي تكون تفت في زمن الإمام.
جميل.
لا تحتاج إلى من تسأله لهذا، هي فقيهة في زمانها، والناس متساوون في العقول بواسطة هذا المسح الإلهي الذي هو على رؤوس العباد.
لكن يدركون بالعدل والقسط إذا يكونون،
لأنه لابد من إمام بر أو فاجر بتعبير أمير المؤمنين.
نعم،
لابد من إمام يقود هذه وسوسة الأمة. إذا قال قسط، نعم، عدلا وقسطا ونورا، بعد كما ملئت ظلما وجورا فقط، لا وشرا، ظلما وجورا وشرا.
كيف ذلك؟
لأنه هذه الشرور التي في دواخل الإنسان أين تذهب؟ الإنسان مليء بالشرور مع نفسه، مع عياله، مع أصدقائه، مع بلده، مع الإنسان نفسه مليئة بالشرور
لوامة،
فكيف أنه يتخلص منها؟ فإذا هذه المجتمعات، لأنه الفرد الذي قد وجد في أسرة، في مجتمع، في دولة، في عالم، هذه الشرور، والشرور كلها من أين؟ ما يأتيكم من خير من الله، وما يأتيكم من شر
من أنفسكم.
فعلى هذا الأساس ونزعنا ما في صدورهم من غل في الجنة. فإذا الإنسان يجب أن يتخلص من تلك الشرور، فعدل وقسط
ونور،
ولا يوجد لا ظلم ولا شر في زمن الإمام. الكل سوف ماذا؟ يعيش بأمان، لدرجة أن المرأة عندما تذهب إلى الحج من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض لا تحتاج إلى من؟
محرم
يعينها ويدافع عنها، لأن الأرض قد ملئت بالعدل وملئت بال نعم. فإذا هذه الرواية التي أنا قلت هي من غرر الروايات التي تؤيد لنا ماذا؟ قضية كيفية أنه الإمام سوف يسوس الأمر بقضية التكافؤ ما بين المسيح، ما بين اليهود، ما بين المسلمين، ما بين أهل الزبور، ما بين كل طبعا هذا يضرب مثلا هو هنا أنه التوراة والإنجيل،
وإلا نعم كل الكتب السماوية التي أنزلت سوف ماذا يتعامل معهم بلغاتهم وبأفكارهم وفي كتبهم نعم من أجل تحقيق تلك العدالة الإلهية وذلك التكافؤ.
أحسنتم فضيلة الشيخ، شكرا لكم. أعزائي المستمعين، نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم التي خصصناها للحديث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أود أن أشكر ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم المولوي على ما قدمه من معلومات قيمة ونقاش مثير حول هذا الموضوع الهام، كما أشكر المستمعين على حسن استماعهم، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. إلى اللقاء في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 من شعبان عام 1446 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق 8 من شباط فبراير عام 2025 ميلادي. في 20 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 8 من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، هاجم عناصر الحرس الملكي التابع لنظام الشاه المقبور في إيران أحد معسكرات القوة الجوية الإيرانية، وذلك بعد إعلان منتسبي القوة الجوية الإيرانية ولاءهم للإمام الخميني والثورة الإسلامية في إيران. وفور انتشار الخبر زحف أبناء العاصمة طهران صوب ذلك المعسكر لنصرة المحاصرين الذين قاوموا ببسالة. وبعد مواجهات دامية، تمكن الشعب الإيراني بأسلحتهم البسيطة من إبعاد الحرس الملكي عن محيط ذلك المعسكر، وبذلك تمهدت الأرضية أكثر لإسقاط نظام الشاه والانتصار الكبير للثورة الإسلامية. في 20 من شهر بهمن عام 1364 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 8 من شباط فبراير عام 1986 ميلادي، بدأت القوات الإيرانية عمليات والفجر 8 في المناطق الحدودية بجنوب البلاد، وتمكنت القوات الإيرانية خلال تلك العمليات من عبور نهر الأروند، وتمكنت في اليوم الأول من فتح مدينة الفاو بجنوب العراق والسيطرة عليها. وكانت تلك العمليات بدرجة من الدقة بحيث أنها أذهلت نظام صدام وأسياده، وشكلت ضغطا عليه لإرغامه على سحب قواته. وأخيرا، وفي 9 من شعبان المعظم عام 577 للهجرة، توفي الفقيه واللغوي الشهير أبو البركات عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن الأنباري. درس ابن الأنباري في المدرسة النظامية ببغداد، ثم قام بتدريس النحو في تلك المدرسة، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء. ومن أبرز مؤلفات ابن الأنباري الزاهر في اللغة وإيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، وعجائب علوم القرآن، وشرح الألفات، وخلق الإنسان، والأمثال، وغريب الحديث. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران العربية.
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة.
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية.
والتربوية والاجتماعية.
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان.
ويبقى للصوت مكان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي ومولاي، إليك لدى الأعصار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي أجرني من عذابك أنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي لئن عذبتني 1000 حجة، فحبل رجائي منك لا يتقطع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هناك ينفع. إلهي أنلني منك روحا ورحمة، فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي فإن تعفو فعفوك منقذي، وإلا فبالذنب المدمر أسرع. في مدح الإمام علي عليه السلام. يا يا علي العلا، أنت نور الله الذي لاح للنجوم سناها، أنت برهانه القويم وأعلى ملك راياته التي أعلاها. منذ فاقت علاك أفلاك مجد حير العالمين بعد مداها. كم كشفت الكروب عن وجه طه في الحروب وكنت قطب رحاها. يا أخ المصطفى، إنني كئيب من آلام دهري وأنت شفاها. في الفضائل والحكم. في ذم عدم الوفاء. المرء في زمن الإقبال كالشجرة، والناس من حولها ما دامت الثمرة، حتى إذا راح عنها حملها انصرفوا، وخلفوها تقاسي الحر والغبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا من اشتاق إلى الله فليستمع كلام الله. هذه وصية جميلة أيها الإخوة الكرام. من اشتاق إلى الله فليستمع كلام الله. أنت إذا كان أحد من أحبتك بعيدا عنك واشتقت إليه كثيرا، تقول للذين من حولك: إني لا أريد شيئا إلا أن أسمع صوته فقط، لأن سماع صوته يزيل عن قلبي الحزن ويهدئ فورة الشوق. كذلك الإنسان العاشق لربه، المحب الواله لربه، إذا اشتاق إلى ربه فعليه أن يسمع كلامه، أي يستمع إلى القرآن الكريم. احنا تحدثنا في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قراءة القرآن، وتحدثنا كذلك عن النظر في القرآن. يعني على الإنسان أن يتفاعل جوارحيا وجوانحيا مع القرآن. جوانحيا يعني على مستوى القلب، يتفكر يتدبر يتأمل في القرآن. جوارحيا يعني يمتع عينه بالنظر إلى القرآن، يمتع ويطيب لسانه بتلاوة القرآن، بعد ويطيب ويشنف أسماعه بقراءة القرآن والاستماع إلى القرآن الكريم. إذن القسم الثالث الاستماع إلى القرآن الكريم إلى فضيلة المصحف الشريف، حتى لو بس تنظر فيه فيه ثواب كبير فضلا عن أن تقرأ. كذلك الاستماع إلى القرآن الكريم، لأن البعض أيها الإخوة الكرام قد ما يجد الفرصة لقراءة القرآن. طبعا هو الإنسان يقدر يجد الفرصة في كل مكان، لكن بعضهم يعتذرون فرضا، يعني مشاغل عندنا، عندنا دوام، عندنا، ربما البعض يحاول أن يجد العذر في ترك قراءة القرآن بماذا؟ بعدم الوقت وعدم وجود الفرصة الكافية، مع أن الفرصة موجودة كما قلت. لكن على أي، لو سلمنا بذلك، إذا لم تجد الفرصة لكي تقرأ القرآن فأنت تجد الفرصة لكي تستمع إلى القرآن، يعني وأنت خارج من بيتك إلى العمل في الراديو اللي في السيارة مثلا، أو هاي الأجهزة الحديثة الآيبود ولا الأجهزة التسجيل الصغيرة أيا كان، أو مسجل السيارة. الإنسان في طريقة إلى العمل ربع ساعة أو 10 دقائق، بدل أن البعض منهم يفكر في أشياء أخرى أو البعض يستمع أغاني، خلي يستمع له من الصبح كم آية من كتاب الله تعالى تحفظه وتنور قلبه وتفتح له أبواب الرحمة وأبواب الرزق. فالاستماع إلى القرآن فيه فضيلة كبيرة، يعني لا يتصور الإنسان أنه ما فيه فضيلة، لا، فيه فضيلة جدا كبيرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من استمع آية من القرآن خير له من ثبير ذهبا. وثبير هو اسم جبل عظيم في اليمن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يقول: يدفع عن قارئ القرآن بلاء الدنيا، ويدفع عن مستمع القرآن بلاء الآخرة. أيضا عنه صلوات الله وسلامه عليه: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. فإذا فلنستمع إلى كتاب ربنا في كل فرصة تمر، وأيضا نتعاهده بالقراءة وبالنظر، والحمد لله رب العالمين.
سبيل يبرئ القلب العالي ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا مال الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 90 من سورة البقرة، تلك الآية التي تتحدث عن بني إسرائيل وعن اليهود. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. تحدثنا في هذه الآية المباركة في اليومين الماضيين وقلنا أنها تطالعنا على سبب العداء الوحيد الذي جعل اليهود في موقف العداء والمحاربة للإسلام والمسلمين، رغم أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا بمجيء رسول سينتصر لهم على أعدائهم، كما تحدثنا الآية السابقة. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بعد ذلك تحدثنا الآية المباركة عن عاقبة هذا البغي والعدوان والتكذيب والرفض والعداء للإسلام بقوله تعالى فباءوا بغضب على غضب. إن التعبير القرآني هذا له دلالاته وإيحاءاته، فباءوا بغضب على غضب، والتعبير بالبواء تعبير بالإحلال والنزول، فكأن الغضب الرباني قد حل بساحتهم وقد حل بمكانهم الذي هم عليه من العناد والبغي والكفر، وكأن في التعبير معنى الإقامة والدوام في مقام